بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا هذه الليلة في كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي عبد المغني المقدسي رحمه الله تعالى، ولازلنا في كتاب الجهاد. كنا شرعنا في هذا الكتاب بالأمس، ونواصل ما تبقى من هذا الباب. قال الحافظ رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما، فرخص لهما في قميص الحرير ورأيته عليهما. هذا الحديث أيضا في ما يتعلق بالغزو والجهاد في سبيل الله تعالى، وذكر هذا الصحابي الجليل عن عبد الرحمن بن عوف وعن الزبير بن العوام، وهما صحابيان جليلان من العشرة المبشرين بالجنة، أنهما شكيا القمل. والقمل هذه يعني حشرة تأتي في الملابس وفي الشعر وفي مواضع في الجسم، فتسبب حكة حتى تدمي يعني الجلد، فتصير حكتها كالجرب فيتأذى منها الإنسان. ومن الأذية في جسده أنه لا يستطيع أن يضع أي قماش على هذا الموضع، فيستدعي أن يضع قماشا ناعما كالحرير حتى لا يشعر بالأذى. قال: شكوا القمل، شكوا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما، فرخص لهما في قميص الحرير. وقميص الحرير كما سبق معنا أنه محرم على الرجال التزين به أو لبسه، وإنما هو خاص للنساء من باب التزين لزوجها، أما الرجال فهو محرم عليهم، قد سبق معنا حديث في هذه المسائل. لكن هناك ضرورات تبيح المحظورات، منها هذه التي حصلت لهذين الصحابيين الجليلين، فرخص لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الحرير على موضع الحاجة، فأباحه لهم للحاجة وللضرورة. وهكذا الضرورات تبيح المحظورات، المحرم يصير مباح عندما يكون الإنسان في حاجة ماسة إليه. وهذا من توسعة الله تعالى على عباده، على أن أيضا الحرير والذهب وغيره إذا لبس غيظة للكفار، إغاظة لهم وإظهار ما على أهل الإسلام، هذا أجازه أهل العلم من باب إغاظة الكافر، أن يكون هناك شيء من الذهب والفضة على السلاح مرصع أو شيء من مثل هذا، لكن الأمر يدور مع الضرورة أيضا، فدل على أن هذا جائز. وأثبت هذا الصحابي أنس قال: ورأيته عليهما، أي يلبسانه. ثم قال الحديث الثالث عشر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله تعالى. هذا حديث عمر رضي الله عنه عن أمر من أمور النفل والغنائم وغير ذلك، فذكر في هذا الحديث عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير. بني النضير هذه طائفة من طوائف اليهود، وكانوا سكان المدينة، وقد أجلاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عندما تآمروا في قتل الرسول عليه الصلاة والسلام، تآمروا على ذلك وخانوا العهود، فأجلاهم الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة. ومع ذلك فإن الغنائم والفيء كلها مما يرد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هنا قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، أي مما غنمها الرسول خاصة به وليست مما يوجف المسلمون عليه بخير، يعني ليست مما اكتسب من الجهاد بالمجاهدة بالخيل والركاب والسلاح، وإنما كان الإسراع يعني في غنيمتها للرسول عليه الصلاة والسلام، ليس حكمها كحكم الغنيمة بل خاصة بالرسول يفرقها عليه الصلاة والسلام كما يرى بين المسلمين ويأخذ لنفسه ما شاء. ولذلك جاء في هذا الحديث قال: وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا، فكان رسول الله يعزل نفقة أهله سنة، يعني من هذه الغنائم يأخذ ما يكفي أهله سنة من حاجاتهم من مؤونة وغير ذلك، ثم يجعل ما بقي في الكراع في الخيل، يعني يشتري بها الخيل ويشتري بها السلاح استعدادا للجهاد في سبيل الله. فصارت هذه الأموال ما زاد منها عن حاجة الرسول عليه الصلاة والسلام تكون في الأمة من باب حماية الدين والجهاد في سبيل الله، وهذا أمر عظيم ينبغي الاستعداد له دائما. ففي الحديث جواز الادخار، وهذا لا ينافي التوكل على الله تعالى. وفيه أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان حريصا على الجهاد وعلى الاستعداد وعلى التمون له وأخذ السلاح، وكذلك يعني ما يحمل عليه المجاهد من أنواع الخيل وغيرها، فكل ذلك كان مما يهتم به الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه يعني شأن الوالي وشأن يعني أمير القوم في كل زمان في أهل الإسلام، فكان عليه الصلاة والسلام يأخذ حاجته ثم يجعل الباقي في يعني الاستعداد لمقاتلة الكفار وحماية الدين من عداء الله تعالى. ثم قال الحديث الرابع عشر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. هذا الحديث فيه الاستعداد للحرب وتمرين الخيل وتضميرها، والتضمير هو أن يقلل الأكل للخيل وتدرب، قد تعطى أكلا كثيرا ثم يكر عليها بالحركة والسرعة والسباق فتعرق فتقوى في جسدها وتتصلب أعضاءها فتكون خفيفة في السرعة في الجهاد والعدو على العدو. فالتضمير هذا من باب إعداد العدة للجهاد في سبيل الله تعالى. قال هنا أجر النبي عليه الصلاة والسلام ما ضمر من الخيل، يعني هناك خيول مضمرة أي لها ميزة من حيث الجهاد في سرعتها وخفتها وأمور مثل هذه، فجعل يعني في الخيل المضمرة السباق في مواضع أبعد. قل أجر النبي ما ضمر من الخيل من الحفياء، من الحفياء أو الخفياء إلى ثنية الوداع، هذه مسافة أطول، من الخفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال ذكرها. قال سفيان من الخفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6 أميال، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق أقل 1 ميل، فجعل الميل للخيل التي ليست مضمرة. قال وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. إذن عرفنا هذه مسافة أطول، الأولى مسافة أطول وجعلت للخيل التي يحتاج إلى تدريبها وأيضا تنشيطها وتقوية جسدها، فجعل المسافة طويلة في هذه المواضع التي حددها، فهي مسافة طويلة ويكون الاستعداد فيها أكثر والجري أطول فهكذا، فجعل في هذه السباق أكثر وأطول للمصلحة الشرعية في إعداد السلاح والجيش. وأما في المسافة الأقل جعلها للخيل التي ليست مضمرة دون ذلك، قد تكون يعني فيها ثقل وشيء من هذا القبيل، فجعل المسافة الأقل التي هي 1 ميل أو دون ذلك أو حوالي ذلك، يعني التي هي من الثنية ثنية الوداع وهذه في طرف المدينة إلى مسجد بني زريق، ومسجد بني زريق هذا في المدينة، وهذا يعني فيه دلالة على أن المساجد ممكن أن تطلق على أسماء يعني قبائل أو غير ذلك من حيث المعرفة ومعرفة مسجد كذا ومسجد كذا وغيره من الأمور التي صار عليها الإسلام في كل زمان. إذن في الحديث مشروعية الاستعداد بكل ما يعين على القتال، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤتمرا بالقرآن وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، هذه تضميرها وإعدادها، ومن رباط ترهبون به عدو الله وعدوكم، لما ترى الخيل خيل أهل الإسلام قوية ونشيطة خافون، والخيل شأنه عظيم في الجهاد. قال تعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا، هذه كلها في الخيل كيف تهب وترمي بنفسها في وسط الأعداء، فشأن الخيل في ذلك الزمان كشأن اليوم الصواريخ وغيرها مما كان يعتمد عليه في الحرب أكثر. إذن هذا مما يستفاد أيضا من حديث، وأيضا يستفاد أن يعني أهل الإسلام في جهادهم استعدون يعني بأسلحتهم وتدريبها إعدادا كاملا، حتى إذا باغتهم العدو يكون عندهم القدرة على يعني القتال سريعا. نعم، وهكذا أيضا يعني يكون السباق يعني جائز، السباق الذي هو يعني بالخيل وبالسهام بالنصب الخف، أيضا هذا الخف في البعير وفي الحافر في الخيل وفي السهام أيضا من حيث النبال، كل هذا جائز وهو في خدمة الجهاد. ولذلك يعني باب الجهاد باب عظيم يستعد له. نعم. إذن في الحديث أهمية الاستعداد للحرب وتجهيز العدة، وكذلك في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ينزل كل شيء منزلته ويعطي كل ما يناسبه فيما يتعلق بالخيل النشيطة والتي دون ذلك، وهكذا إعداد الجيش وما يعني يكون في حاجة الناس في جهاد الله في جهاد في سبيل الله. ثم قال الحديث 15 عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. هذه فيها يعني السن التي يصلح المرء للخروج للقتال، بمعنى أن الأطفال الصغار القصر لا يشاركون في القتال لأنهم دون التكليف وليسوا بمكلفين، فلا بد أن يكون قد بلغ سن الرشد وسن البلوغ. فذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على رسول الله، أي بمعنى الرسول يستعرض الجند الذين سيكونوا في المعركة الصغار والكبار وغيرهم مما يحتاج إليهم، فيقدم هذا ويؤخر هذا ويمنع هذا، هكذا يعني أمير القوم. فعرض عمر عبد الله بن عمر وغيره من الشباب كانوا يعرضون أنفسهم حبا للجهاد يريدون يجاهدون، فعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، يعني في يوم أحد هذه في السنة الثانية، وأنا بنوخ 14 يعني لم يبلغ بعد، قال فلم يجزني يعني لم يجزه في الخروج مع المجاهدين في القتال لأنه دون البلوغ. ثم عرض عليه يوم الخندق، يعرض عليه يوم الخندق يعني في السنة الخامسة تقريبا، وهنا قد بلغ 15 يعني لعل في الأولى يعني كان في كسور وهكذا ثم وعفت، فالمهم أنه اكتمل سن البلوغ عنده في يوم الخندق. فعرض مرة أخرى على النبي صلى الله عليه وسلم فأجازني، قال أي أذن له بالخروج مع المجاهدين في سبيل الله تعالى. إذن في الحديث أنه يلزم الإمام أن يتفقد الجيش وحال الجيش وما ينبغي أن يكون عليه والذين يخرجون فيه، صلاحهم للقتال من حيث القوة من حيث السن من غير ذلك من حيث السلاح، كل هذه مهمة عظيمة، وأيضا من حيث يعني العدة من خيل وأيضا وإبل، واليوم يعني في السلاح أهل الإسلام اليوم السلاح تغير كثير، كل هذه لابد من إعدادها مبكرا. كذلك في الحديث هذا بيان يعني علامة من علامات البلوغ، وهي يعني بلوغ السن 15، وهذا إجماع من أهل العلم أنه من بلغ 15 ذكرا أو أنثى فإنه يكون بالغا. كذلك من علامات البلوغ المشهورة أيضا يعني بلوغ الاحتلام، هذا أيضا مرحلة من مراحل يعني سن التكليف، فإذا احتلم يعني الذكر أو الأنثى فهذا أيضا من علامات البلوغ. كذلك الإنبات الشعر في العانة، إنبات الشعر في العانة هذه أيضا خصلة يعني تكون في النساء وفي الرجال، وهي أيضا من علامات البلوغ. وخص النساء بالحيض، خص النساء الأنثى بالحيض، فإذا حاضت هنا فهي بالغ. وكذلك قيل الحمل لأنه قد يعني تتزوج قبل أن تحيض ثم تحمل، فإذا ظهر الحمل تبين أنها من الحيض، فصار هذا أيضا من علامات البلوغ. قال الحافظ الحديث 16، الحديث 16 وعنه أي من عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهم. نعم قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في النفل الغنائم التي تأتي للفرس يعني لمن له فرس يعني له سهمان قابل فرس وللرجل منهم سهم واحد. يعني إذا كان الرجل له فرس فله ثلاث أسهم سهمان مقابل فرس والآخر له ويطلق على هذا يعني أو يدفع له عند يعني حصول الغنائم عند حصول الغنائم للخيل سهمين للخيل سهمان يعني غير سهم الراكب والراكب له سهم إذا ثلاث أسهم وهكذا. والذين أيضا على الإبل هم سهم واحد الذين على الإبل سهم واحد فقط ليسوا كالخيل وهكذا. وهذا يعني مما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام ونفذه وصار حكما شرعيا. والغنائم والأنفال هذه مما يغتنم في المعارك يسألونك عن الأنفال أي الغنائم التي تحصل في الحرب وفي الجهاد في سبيل الله تعالى. إذن هذه الغنائم بعد إخراج الخمس منها توزع على يعني من كانوا في الجهاد في سبيل الله تعالى للخيل وللفارس وهكذا. فهذه أمور وضع أساسها الرسول عليه الصلاة والسلام وبينها وفيه تمييز الخيل عن يعني عن 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 ماذا عن الإبل وغيرها من أنواع السلاح لأنها أفضل ما يكون في الجهاد. ولذلك يحرص الإنسان دائما أن يكون عنده أفضل ما يعني يستعين به في الجهاد في سبيل الله فميزة الخيل بهذه يعني الميزة. ثم قال الحديث السابع عشر وعنه أي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض كان عليه الصلاة والسلام ينفل بعض من يبعث في السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش يعني يجعل نفل خاص لبعض الأشخاص من بابش يعني التشجيع ورفع المعنوية ويعني عناية بهم هكذا. رسول عليه الصلاة والسلام ينظر في صالح الأمة دائما. فقال أخبر كان ينفل بعض لهذا معنى يعني أنه يزيده على النفل الذي يعطى لغيره تكون زيادة خاصة وأعطي خاصة سوى العامة التي تعطى للجيش كله. فهذا في السرايا عندما يبعث الرسول سرية عدد من الجيش يأمر عليهم شخص يخرجون في أمر ينتدبون إليه إما لمتابعة عدو النظر في عدو غير ذلك فيجعل هذا خاصة لبعض من يكون في السرايا. هذا سوى القسم العام الذي يكون للسرية والجيش جميعا. إذن في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا ذكر من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. فعامة الجيش لهم بعد ذلك ما يكون للجميع. ثم قال الحديث الثامن عشر عن أبي موسى عبد الله بن قيس عن النبي صلى الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا من حمل علينا السلاح فليس منا. هذا فيه تحذير من الخروج على ولي الأمر وعلى الإمام إمام المسلمين في كل الأحوال. لا يجوز الخروج في حال يعني السلام والوئام والتقدم وفي حال فتن في كل الأحوال. خروج على الأئمة وعلى الأمراء والحكام الأعظم الفتن التي ابتليت بها الأمة من عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان ثم هكذا عمر ثم يعني علي بعد ذلك وهلم جرى إلى اليوم. ما زالت الأمة تعاني من خروج على الحكام يعني حجج كثيرة وهذا لا يجوز. خروج على الحكام فتن عظيمة لا ينبغي يعني التورط فيها. ولذا نرى اليوم حال المسلمين هذا ابتلوا به ولا سيما من يكفرون المسلمين. هذه مصيبة هم الخوارج نسأل الله السلامة والعافية منهم. الخوارج قوم جهلة ما عندهم شيء من العلم ولا عندهم شيء من فكر الله ولا دين الله تعالى، ثم يخرجون بيعني تعلات كلها ليس لها أصل في الدين واجتهادات خارجة عن نصوص الشرع، فيخرجون يعني هكذا الخوارج والمعتزلة على طريقتهم وغيرهم، كل هؤلاء من الضلال، كل من الضلال الذين خالفوا الهدي النبوي وخالفوا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله بالإتمار، يعني مطاعة ولي الأمر، يعني أطع ولو كان عبدا حبشيا على رأسه كالزبيبة أطعه، ولا يجوز الخروج عليه إذا تمكن من الحكم، لا يجوز الخروج، وإنما النصح له والتوجيه، النصح له والتوجيه وطاعته في غير معصية الله تعالى. فهذا أمر مهم ينبغي التنبه له دائما، ولا سيما في هذه العصور التي نعيش فيها نحن مما نرى من سفك الدماء بين المسلمين، هذا الأمر العظيم. قال عليه الصلاة والسلام: من حمل علينا السلاح، أي من خرج علينا في أي خروج، قطع طريق وهكذا، بغي واعتداء وخروج الحاكم وفساد في الأرض، كل هذا يحمل السلاح على الإسلام. الأمر الذي ينبغي أن تحمل السلاح على الكافر في وقت الجهاد، أما تخرج على الإسلام تخرج الفتن ليس منها، أي ليس من هدينا ولا من 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 ملتنا، وهذا معناه من الكبائر، ليس منا يعني معنى تدل على أنه من الكبائر، وأن هذا من الجرائم العظيمة التي ينبغي أن ولي الأمر يعاقب عليها، وإنما المطلوب الطاعة ولزوم الجماعة. ثم قال الحديث 19: عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا حديث عظيم في بيان النوايا في القتال والجهاد، فإن الناس يختلفون في نواياهم، فإن من الناس من يجاهد غنيمة، وآخر من يجاهد لحمية جاهلية، وآخر يجاهد يعني لدنيا وجاه وهكذا تسلط، كل هؤلاء نواياهم فاسدة. الجهاد لا بد فيه من الإخلاص لوجه الله تعالى. الله تعالى يقول هناك في الحديث: أنا أغنى الشركاء، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. الله تعالى غني أن يكون له شريك، لأنه هو الله الخالق المالك الرازق المعبود لا غيره، فلما تشرك هواك وغير ذلك. فالجهاد هذا جهاد لإعلاء كلمة الله ولدين الله والحفاظ على ذلك، فإياك أن تخرج جهادا لنفس أو لمال أو لحمية أو شيء من هذا القبيل، لا، أخرج تريد نصر الدين ونيتك هذه، فالنوايا عظيمة في هذه المواضع. قال: سئل رسول الله أن يقاتل شجاعة، الله مستعان، ويقاتل حمية، حمية جاهلية لفئة معينة لحزب معين وهكذا، ويقاتل رياء مشان الناس يرونه، والله فلان ما أشجعه، فلان ما كذا وفعل وفعل وفعل، أي ذلك في سبيل الله؟ إذن ليست في سبيل الله هذه الأصناف إلا من قاتل بنية خالصة في سبيل الله، يريد نصر الإسلام ودين الإسلام. أما الذي يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء وغير ذلك أو يقاتل المال، هذا كله ليس من المجاهدين وليس له في أي جهاد شيء. فقال على سرد: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا المطلوب، إعلاء كلمة لا إله إلا الله، فهذا هو الذي قاتل في سبيل الله وله أجر المجاهد. والقتال هكذا يعني دون المال وغيره يجوز، قتال دون المال ودون الأهل، من قاتل دون مال فهو شهيد، من قتل دون مال فهو شهيد، ومن قتل دون أهل فهو شهيد، هكذا، لأن هذا حماية لعرض المسلم أن يعتدى عليه، والذي يعني لا يرضى بالاعتداء عليه لا يرضى أيضا بالاعتداء على دينه، هكذا قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. إذن هكذا دين الله تعالى، ينبغي أن تكون نواياك في دين الله تعالى خالصة للدين وليس فيها شيء من يعني ميراث الجاهلية أو من أطماع الدنيا. ثم قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، قال كتاب العتق في آخر هذا يعني الكتاب، ذكر كتاب العتق. وكتاب العتق هو بيان حكم تحرير الرقيق والعبيد، الإماء والرجال، هذا أيضا من الأمور التي ذكرها أهل العلم بأدلة النصوص في كتاب الله وسنة رسوله. وفي العتق، عتق الرقيق، يعني هذا فيه يعني أجور عظيمة، والمقصود هنا بالرقيق المسلم الذي هو مسلم، أما الكافر هذا لا يعتق، لأنه إذا اعتق ذهب إلى الكفار، وإنما الرقيق المسلم. ويعني العتق من أفضل العبادات ومن أجل الطاعات، ولذلك تأتي دائما في مقدمة الكفارات، ما عليه كفارة يعني يمين، وهكذا كفارة يعني جماع في رمضان، وكفارة القتل. عتق رقبة، عتق رقبة أول تبدأ بها، لأهمية هذا الأمر والتشوف يعني الشارع إلى كثرة تحرير الرقيق هؤلاء، حتى يكونوا جند من المسلمين، ويكونوا أيضا أحرار تعبدون الله تعالى بالكفاءة. وهكذا يعني قد يعني يحتاج في أمور كثيرة في الكفارات، كفارة الظهار، كفارة القتل، كفارة الوطئ، وأمور أخرى. إذن وفي العتق أجور عظيمة، من ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. انظر كيف هذا صحيحين، هذا يعني لما تعتق عبد رقيق وتحرره، هذا عتق يعني يعتقك من النار، كل عضو من هذا العبد يكون بعضوك، العين بالعين والأنف بالأنف، ويعني اليد باليد، كله ما من امرئ مسلم أعتق امرئ مسلم آخر من هذا الرقاق استنقذ الله تعالى ينقذك من النار، يعتقك من النار بكل عضو من هذا الذي يعني يعتقه حرا تنقذ من النار. فهذا فيه بيان شأن عظيم اللي هو شأن عتق الرقيق. وهكذا يعني في أحكام الرقيق، يعني من كان تحت الرق والعبد فإنه يباع ويشترى، ثم أيضا يحرر، وتحريره يتشوف إليه الشارع، ويعني يحث عليه، وجعل يعني فيه أجور عظيمة. لذلك يعني ذكر من هذه الأنواع السراية، وأيضا يعني التحرير والمدبر كما سيأتي معنا في الحديث. قال الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد، شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. هذا فيه أن من عنده عبد ثم يعني أعتق جزء من العبد هذا، يعني العبد هذا مثلا يساوي نقول مثلا 20,000، فأعتق جزء منه، قال أنت ثلثك هنا يعني حر. يأتي في الحديث يقول: هذا الذي أعتق جزء من العبد إن كان عنده مال يقدر على يعني عتق العبد كله يجب عليه. من أعتق شركا له، يعني له عبد بين ثلاثة، فهذا 15,000 قيمته، 5 على هذا الذي هو الأول، والثاني 5، والثالث 15. فأعتق أحدهم جزء منه وهو 5,000، يعني قال أنت الجزء هذا الثلث أنت حر، فأعتقه. يقول في الحديث: إذا كان هذا الذي أعتق الثلث الأول عنده مال يقدر على عتق البائع، لزمه أن يدفع للآخرين الباقي، يدفع لهذا 5 و5، فيصير حر له، فيصير هو حرره. إن لم يستطع، ما عنده قدرة على، ما عنده مال، فأعتق ثلثه فقط، هنا يلزم من الاثنين إما أن يعتق هذا يعني العبد الباقي أو أنه يعني يجعلونه ماذا يعني سراية بمعنى يطلبون منه أن يعمل يكاتب يعمل وتجعل له يعني أقساط ثم يعني جزء من ثلث حر وثلثين يعني ما زال فيشتغل يوم يومين يوم في الفلان ويوم الفلان ويوم هو حر إلى أن يسدد ما عليه ثم يصير حرا. هذا ما تضمن هذا الحديث. من أعتق شركا أي جزءا له جزءا في هذا لأن هذا عبد مجالسة شركا له في عبد يعني جزء في هذا العبد مالك فكان له مال شرط أنه عنده قدرة وعنده مال فكان له مال يبلغ ثمن العبد يعني يكفي قيمة العبد كاملا والقوم عليه أي بمعنى ألزم على أن يحرره كاملا قوم عليه قيمة عدل أي بمعنى الناس من أهل العدل من أهل الأنصار يقومونه التقويم الصحيح لا يزيدون عليه ولا يظلمونه فيدفع الباقي حتى يصير حرا له. قال فأعطى شركاء يعطي كل منهم حصته مقابل حصته وعتق على الثار هو المعتق والمعتق له أيضا أحكام في الشرع يعني ولا يصير بينه له الولولا وإلا فقد أعتق منه يعني إذا كان ما استطاع خلاص الذي عليه أدى والباقي يصير مثل ما ذكرنا إما على السراية أو المكاتبة غير ذلك. ثم قال الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقصا من مملوك فعليه خلاصه كله في ماله فإن لم يكن له مال قوم مملوك قيمة عدل ثم استسعى العبد غير مشكوك عليه. أيضا هذا الحديث يتضمن شيء من هذا الكلام قل من أعتق شقصا أي جزءا من المملوك جزءا من العبد شخص من مملوك أي من عبد فعليه خلاصه كله أي يلزمه فعليه واجب عليه أن يخلصه أن يدفع من ماله تخليصه أن يكون حرا كاملا هذا إذا عنده مال فإن لم يكن له مال ما عنده القدرة ما عنده المال قوم المملوك كم الآن قيمته كذا كذا إذا قيمته كذا كذا هذا حرا للجزء الباقي كم كذا قل هنا قوم المملوك قيمة عادية يعني بإنصاف لا يبالغ في قيمته ولا يعني ينقص. ثم استسعي العبد قل له أنت الآن بالسعاية اذهب واشتغل وسدد يعني هذا الذي بقي عليه. ثم استسعي العبد غير مشقوق يعني بمعنى لا يكلف طاقته على قدر ما يستطيع رويدا رويدا حتى يتم يعني تحريره تحرير إذن العبد يعمل ويسدد باقي قيمته للشركاء مقابل أنه يصبح بعد ذلك حر تسمى سعاية تسمى سعاية ثم يتحول أو يتحول من بعض إذا ما استطاع كله مبعض أنت الآن مبعض أنت ثلث منك حر وثلثان لازلت في العبودية فيوم لحريتك تستسعي فيه وتكسب فيه ويومان لكل من ملكك بعد ذلك. هذه من أحكام الشرعية التي جاءت فدين الله تعالى الحمد لله دين كامل ما ترك شيء إلا بيره في الأمر الأمة. قال باب بيع المدبر المدبر هذا الذي يعني يقول فلان يعني عبد عنده أيضا يقول هذا حر إذا جاء شهر رمضان أو حر إذا مضت عليه شهرين عندي أو حر عندما أموت أو إذا جاءني كذا هو حر هذا مدبر يعني أخر حريته بأمر معلق فحكمه هذا إن كان في حياته فحكمه على ما قال وإن كان في موته فحكمه حكم الوصية. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دبر رجل من الأنصار غلاما له أي بمعنى جعله يعني معلق بالحرية في يوم ما. وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره يعني ما عنده لهذا المال فقط هذا رجل مسكين فقير وعنده هو هذا العبد هو مال ما يشتروا إلا هذا فقط. فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم ثم أرسل ثمنه إليه. إذن هذا أراد الخير، أراد الخير، ولكنه يعني هو في حاجة أيضا للخير، لأن هذا العبد مال، فأنت ما عندك مال إلا هو، فإذا بعته الآن أنت أو يعني جعلته حر ما يصير عندك مال تشحذ الناس ويصير عندك ضيق يعني في 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 الإنفاق. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بلغه أن صحابي أعتق غلاما له عن دبر، يعني بمعنى قال يوم الفلاني أو إذا مت وكذا، لم يكن له يقول مال غيره، فأشفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فباع هذا العبد بثمانمائة درهم من الدراهم ثم أرسل ثمنه إليه. قال هذا إذا يعني باعه لمن يشتريه من أصحاب المال، فالذي يشتريه أصحاب المال هذا ممكن بعد ذلك يدخله في السعاية أو يبعضه أو بكاتب وغير ذلك، لأن هذا عنده قدرة، أما هذا ما عنده قدرة وهو فقير، فدفع له الرسول صلى الله عليه وسلم جزء قال فدفع فباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل ثمنه لأنه من حقه لأنه هو صاحب صاحب العبد الأصل دفعها إليه. إذن هذا كلام في باب المدبر، وهكذا يعني المدبر أيضا يعني من الرقيق يعتبر إلى أن يصبح بعد ذلك حرا إلى أن يصبح. فإذا مات مثلا من دبر قال هذا عبدي فلان هذا إذا مت فهو حر، إذا جاء يوم موته فوجدوا هذا العبد قيمته يعني في ميراث يعني من ميراث الذي خلفه هذا الرجل يعني فوق الثلث، فإنه يكون حرا في الثلث فقط، لأن هذه وصية تصير والوصايا لا تجاز إلا بالثلث فقط الذي أوصى، إلا أن يوافق جميع الورثة يقول نحن نجيز الباقي وإلا ليس له إلا الثلث، فإن كان دون الثلث الحمد لله وصية تامة، لكن إن دبره في حياتي وأصبح حر هذا أمر آخر. إذن فيه جواز التدبير، هذا الحديث فيه جواز التدبير لأنه لم ينهى عنه بل أقره الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز بيع المدبر إذا كان يعني استدعى الأمر كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لحل هذا الرجل، وفيه أيضا رد عقود السفيه، السفيه إذا كان تصرف يعني في مال ويعني بجهل وهكذا يرد عليه ويستدرك له. وهكذا إذا مات السيد وخرج المدبر الثلث مثل ما قلنا فإنه في هو في الثلث. وجاء حديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا ليس له إلا ثلاثة أعبد، إلا له ستة أعبد، يعني ما له مال إلا هذا ستة أعبد، ولم يكن يرثه إلا العصبة، يعني ليس له من يرثه لا أب لا فرع ولا أصل ولا أيضا، فليس له إلا العصبة، فأراد أن يحرم العصبة من الميراث، فعند موته حرر الستة العبد أنتم أحرار فكر الله. فذهبوا إلى الرسول يشكون، قال رسول الله هذا نحن نرثه عصبة وليس له مال إلا ستة العبد، فحررهم يريد أن يحرمنا الميراث. فعاد رسول الستة هؤلاء ثم باع منهم يعني حرر منهم يعني جعل منهم الثلث، الثلث فقط أقرع بينهم ستة فحرر اثنان على ما أوصى هذا الذي مات، وعاد الأربعة إلى يعني العصبة لأن ليس له إلا الثلث. هذا حكم الشرع وهذا دين الله تعالى، الحمد لله فيه الكمال وفيه الخير العظيم، لو أن الناس ساروا عليه، لكن أسأل الله سلامة والعافية. اليوم ضعف العلم وضعف طلب العلم وضعف يعني العمل بالعلم في كثير في كثير من الأمور، نسأل الله أن يهدي الأمة هذه ويعيدها عودا سليما إلى ما كانت عليه في سالف الدهر، والحمد لله الأمة بخير، لا زال فيها الخير ولا زال فيها العلماء ولا زال الأمر، الحمد لله هذه الأمة يعني فيها فيها الفئة المنصورة الطائفة المنصورة التي تظل إلى قيام الساعة، وهم حملة الميراث الأنبياء يدبون عنه ويعملوا وإن قلوا. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على الخير، وأن يجعلنا من خيار هذه الأمة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويرزقنا الإخلاص في الكل العمل. وبهذا الدرس نكون قد أتممنا هذا الكتاب المبارك عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. ونختم درسنا هذا بها في هذه الليلة، وإلى اللقاء في دروس أخرى إن شاء الله في إذا تيسر الأمر من بعد رمضان وغير ذلك، وبلغ الأخوة في وقت يعني ابتدائنا الدروس إن شاء الله حسب المواقع التي معنا. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.